الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: هوكستين في بيروت اليوم بعد تل أبيب، فهل تشمل هدنة غزة المنتظرة الجنوب المشتعل؟ جعجع يمكن أن يودي حزب الله بحاله والجنوب واللبنانيين إلى الجحيم إذا استمر في الاعتقاد أن اللعبة لا تزال على حالها. رئيس القوات فريق الممانعة يعطي إشارات إلى الالتفاف على مبادرة الاعتدال لأنه يطرح معادلة فرنجي أو الانتخابات. الرواتب إلى المركزي اليوم والقبض من منتصف الأسبوع. إسرائيل تكثف قصف رفح، وهارس يجب وقف النار فورا وإنهاء حماس. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. بعدما قيل سابقا أن أيموس هوكستين لن يعود إلى المنطقة قريبا، ها هو اليوم في إسرائيل ومن ثم في لبنان، لعله ينجح هذه المرة في استكمال تصوره للحل جنوبا من أجل عدم امتداد حرب غزة إلى الأراضي اللبنانية، لا بل انسحاب أي هدنة ولو مؤقتة في شهر رمضان على الجنوب كمرحلة أولى قد تفضي لاحقا إلى اتفاق معجل مؤجل لترسيم الحدود البرية كخطوة ثانية بعد إتمامه بنجاح باهر خطوة الترسيم البحري الذي وافق حزب الله على كل مضامينه وما ورد في اتفاقها حتى من تعبير واعتراف بدولة إسرائيل. رئاسيا، مبادرة كتلة الاعتدال لا تزال على النار الهادئة، ومن المقرر أن تزور اليوم حارة حريك في الثانية من بعد الظهر، رغم أن فريق الممانعة يعطي إشارات متزايدة إلى الاتفاف على المبادرة لأنه يطرح معادلة استعمال فرنجي أو الانتخابات كما أكد الدكتور سمير جعجع.
إذن يصل اليوم إلى بيروت بعد محطة في تل أبيب الموفد الأمريكي أيموس هوكستين للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله أبو حبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون، فيما ترددت معلومات عن لقاء محتمل مع نائب رئيس المجلس الياس بوصعب في حال عاد من دبي، وذلك عقب سلسلة لقاءات في إسرائيل مع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالنت ووزير الشؤون الاستراتيجية روندر مير إلى مسؤولين آخرين.
بوصعب اعتبر أنه يعتقد أن توقيت الزيارة يشير إلى إحراز تقدم في جهود التوصل إلى هدنة في غزة في خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، وأنه إذا حدث ذلك أعتقد أن زيارته هذه المرة ستكون ذات أهمية كبيرة لمتابعة الهدنة على حدودنا الجنوبية ومناقشة ما هو مطلوب للاستقرار وإنهاء إمكان توسيع الحرب مع لبنان.
صحيفة نداء الوطن نسبت إلى أوساط دبلوماسية أن المبعوث الأمريكي يسعى إلى أن تشمل الهدنة المرتقبة في حرب غزة جبهة الجنوب، وأن سعيه في تل أبيب تركز أخيرا على ربط التهدئة في غزة بالتهدئة على الحدود مع لبنان، إلا أنه لم يحصل على ضمانات إسرائيلية في هذا الشأن، لذلك سيطرح أهمية أن تكون مبادرة التهدئة من الجانب اللبناني، إضافة إلى عدم انتظار إعلان الاتفاق النهائي حول غزة والذي صار في متناول اليد، وبذلك سيكون بين يدي هوكستين ورقة مهمة يحملها إلى الإسرائيلي لمنع استمرار التصعيد.
ولفتت إلى أن الموفد سيشرح إيجابيات أن تكون مبادرة التهدئة لبنانية، خصوصا أن الإجماع اللبناني هو تنفيذ القرار 1701، ما سيسهل أيضا بدء إعادة إعمار ما تهدم في منطقة حافة الشريط الحدودي.
إعلام حزب الله نقل عن مصادر وصفها بالبارزة أن زيارة هوكستين ليست مرتبطة فقط بمحاولاته خفض التصعيد وتجنب الحرب، بل هي استكمال للإطار الذي يحاول صياغته للوصول إلى اتفاق على الحدود البرية.
أضافت المصادر أنه أبلغ ميقاتي في خلال لقائهما على هامش مؤتمر ميونخ للأمن منتصف الشهر الماضي أنه سيزور لبنان قريبا، وأنه تواصل قبل أيام مع المعنيين بالتفاوض، وأكد أن بلاده تمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من شن حرب وللقبول بأن تسري أي هدنة محتملة على جبهة الجنوب.
الإعلام الأصفر نسب إلى مصادر مطلعة ترجيحها أن يحمل هوكستين هذه المرة أفكارا مكتوبة، وهو ما اتفق عليه سابقا مع بري وميقاتي، لافتة إلى أنه يحمل تصورا عاما يتناول أولا وقف العمليات العسكرية وعودة النازحين من الجهتين واتخاذ إجراءات عسكرية وإدخال الجيش اللبناني إلى الجنوب، ومن ثم البدء بمفاوضات في شأن ترسيم الحدود البرية ومعالجة الخلاف حول النقاط العالقة بدءا من البيوان وصولا إلى كفر شوبة.
وأكدت المصادر أن زيارته لا تعني وقفا فوريا للنار في الجنوب، ولا تعني أن الأمور في قطاع غزة ذاهبة نحو الهدنة فعليا، وعلى الأرجح أنه لن يحقق نتائج سريعة، لكنه يحرص على استكمال المهمة التي يعتبرها مهمة له، باعتباره أنه من صاغ الاتفاق البحري، وأنه مكلف من إدارته التي لن تسمح لأي طرف دولي آخر أن يكون له دور في هذا الملف.
كيف كانت التطورات على الأرض في الساعات الماضية؟ ستريدا بعينه.
بعد نهار طويل لم يشهد أي غارة، صعدت إسرائيل الليلة الماضية قصفها للقرى الجنوبية، وعند ساعات الليل نفذ الطيران سلسلة غارات بالأسلحة الثقيلة على بلدات عيت الشعب وكفر كلا، إضافة إلى قصف مدفعي عنيف استهدف بلدات بليدة، عيترون وميس الجبل. وبحسب المعلومات الأولية، فقد توجهت سيارات الإسعاف التابعة للهيئات الصحية باتجاه بلدة كفر كلا بعد الغارات. الجيش الإسرائيلي ذكر أنه رصد عدداً من عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مشيراً إلى أن طائراته قصفت مجمعاً عسكرياً وبنية تحتية لحزب الله في منطقتي عيت الشعب وكفر كلا. في المقابل أعلن حزب الله استهدافه انتشاراً لجنود إسرائيليين في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف بالصواريخ قوة إسرائيلية في وادي قطمون في مقابل بلدة رميش بعد استهدافه قوة إسرائيلية في محيط موقع المالكية بقذائف المدفعية، وذلك أثناء محاولة قوة إسرائيلية من لواء غولاني بالتسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة خربة زرعيت مقابل بلدة رامية اللبنانية. وكان الحزب قد أعلن عن استهدافه موقع جل العلام بصاروخ بركان وقوة عسكرية في مقابل قرية الوزاني، مما دفع القوات الإسرائيلية إلى إطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب القتلى والجرحى بالمروحيات من موقع الاستهداف. هذا واستهدف منظومة المراقبة في موقع المطلي وموقع السماءة في تلال كفر شوبة بالأسلحة الصاروخية.
وفي سياق متصل، صرحت وزارة الدفاع الألمانية بأن فرقة التدخل السريع الألمانية مستعدة للانسحاب من لبنان في حال توسعت الحرب في قطاع غزة لتشمل دولا أخرى في المنطقة، لافتة إلى أن فرقة التدخل السريع المتخصصة في مهام الإجلاء أعدت أخيرا للإخلاء من لبنان في حال توسعت الحرب في قطاع غزة لتشمل المنطقة بأسرها.
وأشارت إلى أن قوتها المنتشرة في الشرق الأوسط تعمل على مهام محددة، ومن أهمها تنفيذ عمليات إجلاء مواطنين من بعض المناطق.
أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع عن اعتقاده بأن الأوضاع في المنطقة من البحر الأحمر إلى جنوب لبنان باتت أكثر جدية وخطورة، لذا في تقدير أن الإسرائيليين يعنون ما يقولونه في شأن الجبهة في جنوب لبنان، من هنا على حزب الله الأخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة التي نشأت بعد 27 الأول والتصرف على أساسها، وإلا يمكن أن يودع بحاله والجنوب واللبنانيين إلى الجحيم إذا استمر في الاعتقاد أن اللعبة لا تزال على حالها.
وعما إذا كان يعتقد أن الحزب سيسلم بما تريده إسرائيل فقط لمجرد أنها لوحت بالحرب، أي سيستسلم لوهج السلاح الإسرائيلي، رد جعجع: لا نريد إطلاقا أن يعطي حزب الله شيئا لإسرائيل، بل نريده أن يعطي لبنان. وسؤالي هو: إذا كانت المسألة تتعلق بحماية لبنان والدفاع عنه، فمن المناطق والنقاط اللي حيث يتواجد حزب الله، هل هو في وارد أو يستطيع إحلال الجليل أو احتلال الجليل؟ بالتأكيد لا، إذا كنا جديين في المقاربة. وإذا انسحب الحزب وانتشر الجيش اللبناني بأوامر قتالية مكانه، وذلك بتأييد من دول العالم أجمع، ماذا ستكون النتيجة؟
نحن تابع الدكتور جعجع: لا، ولن نقبل بالتخلي عن حبة تراب لبنانية واحدة، ولكن في الوقت نفسه لا نقبل أن تتم التضحية بجنوب لبنان مثلا وزج البلاد في حرب كبيرة من أجل سياسات إيران في المنطقة. وإذا انتشر الجيش في الجنوب ألا يكون ذلك حماية أكبر للبنان وتفويتا على أي سيناريوهات قد تضعنا في فوهة البركان؟
أضاف رئيس القوات لصحيفة راي الكويتية أن ما يحصل في الجنوب وعبره يؤدي بالبلاد إلى الهاوية، وكل هذا لماذا؟ في النهاية يجب أن يفهم الجميع أن لبنان ليس ولا يمكن أن يكون للدفاع عن حزب الله وسلاحه، وأن تجير لبنان للدفاع عن الحزب يعني استطرادا الدفاع عن الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة، وهذا غير منطقي ولا مقبول من غالبية الشعب اللبناني، وتاليا وكأن اللبنانيين في غالبيتهم مخطوفون ويتم اقتيادهم عنوة إلى حيث لا يريدون، وأتصور أن حتى غالبية إخواننا الشيعة لا يريدون الحرب.
وعن وجود شقين للقرار 1701، واحد يتعلق بلبنان والثاني بإسرائيل، وهنا يتم إدراج مسألة مزارع شبعة، أكد الدكتور جعجع أن هذا غير صحيح وتماما مثل زعم وجود كلمة مقاومة في وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف، وهذا غير صحيح، فهما ينصان على العودة إلى اتفاقية الهدنة عام 1948 وانتشار الجيش اللبناني في كل الجنوب، والآن يكررون الأمر نفسه، فالقرار 1701 لا علاقة له بمزارع شبعة ولا بغيرها، وقضية المزارع يمكن بتها بسهولة بأن يقنع النظام السوري بتوقيع وثيقة مشتركة مع الحكومة اللبنانية حول لبنانية المزارع.
والأهم، أوضح جعجع أن 1701 لا يتطرق إلى مزارع شبعة، بل له علاقة بوقف الأعمال العدائية وانسحاب كل التنظيمات العسكرية غير الشرعية من جنوب لبنان وحلول الجيش اللبناني مكانها بمؤازرة اليونيفيل، وتاليا 1701 له علاقة أكثر بالقرار 1559 الذي يدعو إلى عدم وجود تنظيمات مسلحة خارج الشرعية في كل لبنان، وأن ينسحب الأمر حتى على الحدود اللبنانية السورية.
وراء أن الحديث عن إمكان توظيف مجريات حرب غزة وما بعدها في الداخل اللبناني عبر تفاهم أمريكي إيراني وهم، فلا أحد في وارد أن يعطي هدايا لأحد، وإذا افترضنا وفقط من باب المحاكاة أن الولايات المتحدة وربطا بمسارات خارجية أخرى أو بالرغبة في أن يقدم حزب الله شيئا فيما خص جبهة الجنوب، أرادت أن تعطي للممانعة شيئا ما في لبنان، فكيف تفعل ذلك؟ هل لديها مثلا نواب في البرلمان والتوازن الحليف في مجلس النواب قائم ومستمر ومواقف المعارضة ثابتة وواضحة وكفيلة بأن لا يترجم أي تفاهم خارجي لا تقبل به؟ هذا على افتراض أن مثل هذا الأمر قد يحصل.
رئاسيا، أوضح رئيس القوات أن المطروح من قبل كتلة الاعتدال الوطني نزول النواب إلى البرلمان والاجتماع في قاعة، والكتلة المؤلفة من 10 نواب تتمثل بنائب، وتلك التي تضم أكثر من 10 نواب يمثلها نائبان، على قاعدة القول بضرورة أن تحصل الانتخابات الرئاسية، ومن يحضر هذا اللقاء يكون ملتزما أنه سيشارك في جلسة الانتخاب المفتوحة بدورات متتالية التي ستتم الدعوة إليها، ويتعهد بألا ينسحب منها بعد الدورة الأولى.
أضاف أنه حين زار تكتل الاعتدال الرئيس نبيه بري رحب بالمبادرة، ربما اعتقادا منه أن الفريق الآخر لن يسير بها، وبعدما تلقوا النعم من بري بدأ تحركهم في اتجاه الجميع، وعندما زاروا معراب كان الجواب بوضوح أننا نسير بالأمر إذا كان مطروحا لقاء، إذا كان المطروح لقاء أو جلسة واحدة فقط، ومهما طال وقتها يتداعى إليها النواب وليطرح في خلالها أي فريق ما يشاء، وأن تكن نتيجة النقاشات يفترض أن يكون المشاركون تعهدوا أن يذهبوا إلى جلسة انتخاب.
وبما أن الرئيس بري وافق على المبادرة فيتعين أن يكون ملتزما أن يدعو إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية وليس إلى جلسات متتالية كما بدأ يشاع، وإلا كان ذلك ينطوي على قطبة إقفال المحضر في نهاية كل جلسة، وتاليا العودة إلى الجلسة التالية مع الحاجة مجددا إلى أكثرية 2/3 للانتخاب وليس النصف زائدا واحدا ابتداء من الدورة الثانية وما فوق.
وتابع الدكتور جعجع أنه وفق هذه القواعد سرنا بالمبادرة وتكتل الاعتدال لم يكن بعيدا أبدا من هذا التصور والمسار، ولكن ما حصل أن فريق الممانعة بدأ يعطي إشارات إلى الالتفاف عليها من تأخير حزب الله في تحديد موعد للتكتل والكلام على وجوب ترأس الرئيس بري اللقاء الحواري، وعلى أن الحوار ليس تداعيا إلى رفض ترك جلسة الانتخاب مفتوحة.
وتاليا فإن الإمعان في تعطيل هذه المبادرة سيكشف أكثر المعرقل الحقيقي للانتخابات الرئاسية، وأن الفريق الآخر يطرح معادلة سليمان فرنجي أو الانتخابات، وألم يكن هذا الفريق يريد تحاورا ونقاشا بين الكتل للذهاب إلى الانتخابات ليتفضلوا إلى هذه الصيغة، ولكن على ما يبدو أن النيات الحقيقية ستكشف أمام الجميع.
وأقر جعجع أن مبادرة الاعتدال تأتي على وجه معاودة مجموعة الخمس حول لبنان تحركها عبر سفرائها في بيروت، لافتا إلى أنه قد تكون هذه المبادرة منسقة مع المجموعة، وربما لا، وفي أي حال هي طرح جيد وينبغي أن يسير بها الجميع إذا كانت النيات صادقة وألا تكون اللعبة انكشفت.
وردا على سؤال، أجاب أن البحث في الأسماء قد يحصل إذا أراد فريق أو آخر طرح أسماء، وإذا حصل اتفاق على اسم فهذا جيد، أين المشكلة؟ وفي حال وصل النقاش إلى اسمين أو أكثر ولم يتم تفاهم، نذهب إلى جلسة الانتخاب المفتوحة بدورات متتالية كل بمرشحه، ومن دون أن يعني ذلك بأي حال حصر الجلسة مسبقا بعدد محدد من أسماء المرشحين يكون تم التوافق عليها في اللقاء الحواري بجلسته الوحيدة.
وأكد جعجع أن فريق الممانعة دخل وأدخل معه لبنان وشعبه في مجموعة، وتاليا أرى أن من لم يراعي مصالح لبنان أولا في مسألة كبرى مثل الحرب لن يراعيها في الانتخابات الرئاسية.
وشرح رئيس القوات أن دول الخماسية يمكنها أن تتمنى على لبنان، وهذه الدول تاريخيا لديها مصالح وعلاقات في لبنان، من فرنسا إلى السعودية والولايات المتحدة، كذلك قطر ومصر، وما تقوم به هذه المجموعة هو الحض على إنهاء الشغور الرئاسي، مع اعتبار أن ما تشهده المنطقة يجب أن يشكل حافزاً إضافياً للإسراع بإنجاز الانتخابات الرئاسية فينتظم عمل المؤسسات. وقد حاولت بعض دول الخماسية طرح بعض المرشحين في مرحلة معينة ولم ينجح الأمر، والآن الضغط هو لإجراء الاستحقاق وسد فجوة كبيرة في عجلة الحكم والمؤسسات. أضاف أنه بعد زيارة الأخيرة التي قام بها سفراء مجموعة الخمس للرئيس بري أيقنوا أن العقدة تكمن هناك، ومن هنا بدأ فريق الممانعة يحشر، لأن لعبته بدأت تنكشف وفق ما كنا نقوله منذ البداية، لجهة أن هذا الفريق لن يفرج عن الاستحقاق الرئاسي إلا حين يضمن وصول فرنجي.
وعن كيفية كسر هذا المأزق والكلام الذي يتم تداوله عن إمكان فرض عقوبات على المعرقلين أجاب، للمرة الأولى أشعر في أوساط الخماسية أن ثمة كلاما عن تحميل المسؤولية لمن يعطل، وربما في مكان ما يكون تحرك تكتل الاعتدال في هذا السياق، ومن هنا في رأيي أن فريق الممانعة محشور في موقفه من المبادرة التي بالحد الأدنى ستكشف نيته الحقيقية.
وفي شأن رفض الرئيس ميشيل عون والنائب جبران باسيل وحدة الساحات في إشارة تميز عن حزب الله، قال الدكتور جعجع من السهل جدا قراءة الأمر، فأنا متخصص في الحالة العونية، ومن هنا أؤكد أنه في حال بادر حزب الله إلى إعطائهم ما يريدونه على مستوى الداخل لقاء أن يأخذ الحزب لبنان إلى حرب ولو في تنزانيا، فسيقولون لا بأس، عندنا جالية في تنزانيا ينبغي الدفاع عنها في وجه داعش. ولفت إلى أن ما يحاولان الإيحاء به الآن لا علاقة له بموقف مبدئي، بل مرده إلى أن حزب الله لم يعد يماشيهما دائما في الملفات الداخلية، وأحدهم في محور الممانعة. قال إنه إذا أعطى الحزب باسيل ما يريده وأراد القتال في أفغانستان سيكون جبران إلى جانبهم.
وعما إذا كان من مصلحة القوات تلقف باسيل بعد تميزه عن حزب الله، أجاب لا بطبيعة الحال، هو لا يتلقف، لأن من ترتبط مواقفه بمصالحه سيقفز دائما إلى المكان الذي يؤمن له مصالحه. فنحن مثلا وحزب الكتائب متفقون على موقف سياسي، وقد نختلف على هذه النقطة أو تلك، لكن الاتفاق قائم. ولكن أي موقف سياسي ثبت عليه العماد عون على مدى 30 عاما، هل من معركة التحرير، تكسير رأس حافظ الأسد، إلى أن سوريا جارة وعلينا الحج إلى براد؟
وحول التقاطع على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، رد نعم يمكن حصول تقاطعات على مسائل محددة، ليس إلا لأنهم غير صادقين في إعلاء التفاهم السياسي على مصالحهم.
ولبرنامج نقطة تحول عبر الـMTV قال جعجع على الصعيد الوطني العام والسياسي العسكري، كانت عملية اغتيال الرئيس بشير الجميل نقطة تحول وتركت تداعياتها على مسار الحرب، وتركت أيضا نتائجها حتى أنها قلبت الأمور رأسا على عقب في الداخل اللبناني.
أضاف أن بشير هو من كان يجسد الإدارة أو الإرادة الوطنية اللبنانية بوجه محاولات حافظ الأسد للسيطرة على الوضع في لبنان، فبشير كان يصد تلك المحاولات مؤكدا أن القوات في المواجهة اليوم.
بمجرد ما انتخب رئيس جمهورية قبل ما يوصل على القصر الجمهوري، قبل ما نبلش مارس صلاحياته، يعني انتظم العمل بمعنى ما، طبعا مش بكل المعاني بس بمعنى ما صار في انتظام للعمل بكل الادارات الرسميه اللبنانيه. يعني هذا بشير اسماعيل هالقد، مشان هيك ما بدهم هيك رئيس جمهوريه، وبعدهم لحيت هلا ما بينسبون هيك رؤساء جمهورية. كمان ما تنسي الظرف اللي مر علينا من سنة 1990 لل 2005، أوكي، بمعنى أنه حطوا كل تقلون سوريين، كل تقلون طبعا يبطل في شيء اسمه قوات لبنانية، كل شيء فيهم يعملوا عملوا، ما هي ترجع تنبزت القوات لبنانية، نبزت هلأ رجع صارت نبتة كاملة المواصفات. مين اليوم جبهة الممانعة المضبوطة؟ القوات. مقابل شو؟ مقابل سيطرة الآخرين على الوضع بلبنان. قبل كنا بنظام بشار الأسد، حافظ الأسد، هلأ حافظ الأسد صار بده مين يدافع عنه، هلأ مين؟ حزب الله ومحور الممانعة عم بيحاولوا يحطوا إيدهم على كل شيء بلبنان. مين اللي عم بيواجه؟ القوات اللبنانية. وبالتالي بعد المشروع موجود بالوقت الحاضر بأبها حلله، أوكي، عم بيترجم بأفضل طريقة ممكنة بانتظار ما الناس يعطوا هالمشروع، يعطوه ثقة أكبر وأكبر، وبالتالي يصير في عنا قدرة أكثر وأكثر لنوقف المشروع بالمرة.
بدءا من اليوم تحول رواتب القطاع العام إلى مصرف لبنان، على أن تحول إلى المصارف فورا ليسار إلى قبضها في فترة زمنية لا تتجاوز الخميس أو الجمعة المقبلين، بعدما قرر موظفو المالية العودة المؤقتة إلى العمل اليوم حرصا على مصالح المواطنين وتماشيا مع موقف تجمع موظفي الإدارة العامة من أجل إنجاز رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين.
وفي مقابل قرار اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية الإضراب العام بدءا من اليوم ولمدة أسبوع في كليات الجامعة كلها وفي فروعها، ودعت المتعاقدين إلى المشاركة في الاعتصام الحاشد في 11 من قبل ظهر غد أمام وزارة التربية لتسريع إقرار ملف التفرغ وتحصيل حقوق الأساتذة المتعاقدين المتمثلة برفع أجر الساعة وإعطاء بدل إنتاجية وبدل نقل. قررت إدارة الجامعة اللبنانية مواصلة التدريس مؤكدة أن اليوم هو يوم تدريس طبيعي في كل كليات الجامعة ومعاهدها وفروعها.
في اليوم 50 بعد 100 للحرب على غزة، كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على رفح مخلفا عشرات القتلى والجرحى بالتزامن مع تصعيد حملته باقتحام مناطق عدة في الضفة الغربية بينها طول كرم، جنين ونابلس. وفي أبرز الميدانيات الصباحية إعلان الجيش الإسرائيلي عن قتله مسؤولا عن تجنيد عناصر جديدة في صفوف حركة حماس في غزة وبشكل خاص في صفوف كتائب الزيتون، ويدعى محمود محمد عبد حظ في مخيمات الوسط في القطاع. الطيران الإسرائيلي شن غارة على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة من دون ورود أنباء أولية عن عدد الضحايا.
تزامنا أن وصلت وفود حركة حماس قطر والولايات المتحدة إلى القاهرة لعقد اجتماع بين الوسطاء لمتابعة النقاش من أجل تحقيق وقف دائم للنار في غزة، في مقابل تأكيد إسرائيل أنها لن ترسل أي وفد إلى العاصمة المصرية إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء الرهائن الإسرائيليين في غزة الذين لا يزالون على قيد الحياة.
بتوازي قالت القناة 12 الإسرائيلية أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية زار الأسبوع الماضي مصر، الأردن، سوريا وإسرائيل، والتقى في تل أبيب رئيس هيئة الأركان وزير الدفاع.
واليوم يبدأ العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية بني غانتس زيارة لواشنطن للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين ومناقشة وقف مؤقت للنار والحاجة إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لغزة، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض. ومن المقرر أن يجتمع غانتس مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان.
وقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول مطلع أن غانتس أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بزيارته لواشنطن بعد تحديد جدول الأعمال، وأن الأخير فوجئ بزيارة غانتس ويتملكه الغضب الشديد. وأكدت أن زيارة غانتس لواشنطن تعكس انقساما حادا في القيادة السياسية الإسرائيلية.
وكان نتنياهو وجه السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم تقديم خدمات لغانتس أو مرافقته في الزيارة.
من ناحيتها قالت هاريس إن ما نراه يوميا في قطاع غزة مدمر، وحضت الحكومة الإسرائيلية على بذل المزيد من الجهود لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، قائلة إنه لا أعذار وأن سكان القطاع يعانون من كارثة إنسانية.
أضافت أنه يجب أن يكون هناك وقف فوري للنار في غزة من شأنه أن يضمن إطلاق الرهائن مع السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع، وتحدثت عن وجود اتفاق على الطاولة، لافتة إلى أن حماس بحاجة للموافقة عليه، وأن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع سيسمح بالإفراج عن الرهائن وإدخال كمية كبيرة من المساعدات إلى القطاع، وأنه يجب إنهاء ما وصفته بالتهديد الذي تشكله الحركة.
أمريكيا، حققت نيكي هيلي فوزا معنويا في الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن على الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو أول فوز لها في عملية ترشيح الحزب الجمهوري، فقد حصلت على 1274 صوتا في مقابل 676 صوتا لترامب مع تقارير كل الدوائر الانتخابية في العاصمة الأمريكية.
إلى صفحة المتفرقات مع ستريدة.
ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات منطقة جزيرة ماكوري النائية في جنوب المحيط الهادي. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ذكرت أن مركز الزلزال كان تحت الماء قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة على بعد نحو 1500 كيلومتر جنوب غرب الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا وعلى عمق 10 كيلومترات، في حين أوضح مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادي ألا تهديد بحدوث تسونامي بعد الزلزال. وتقع جزيرة ماكوري التابعة لأستراليا والبالغة مساحتها 128 كيلومترا مربعا في منتصف الطريق تقريبا بين نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية، ولا سكان دائمين فيها، لكن فيها محطة أسترالية تابعة لوزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه. وقعت محاولة سرقة في منطقة فيترون كسروين باءت بالفشل، وفي التفاصيل أن سارقين حاولوا سرقة سيارة على طلعة لاراشا، وعند تدخل أصحابها أطلق أحد السارقين النار ما أدى إلى إصابة شاب. نتيجة خلافات سابقة بين أفراد العائلة الواحدة، وقع إشكال في منطقة كفر قاهل قضاء الكورة مساء أمس بين أولاد العم، تطور لاحقا إلى إطلاق نار على سيارة عائدة لأحد الطرفين من دون وقوع إصابات. وعلى الفور حضرت قوة من الجيش إلى المكان ودورية من المخابرات وطوقت الإشكال وداهمت منزل مطلق النار من دون العثور عليه. وقع خلاف فردي نتيجة تنازع على عقار في بلدة سير الضنية، تطور إلى طعن بآلة حادة، حيث طعن أحدهم شخصا آخر بآلة حادة في كتفه وفر إلى جهة مجهولة، فيما نقل الجريح إلى مستشفى سير الضنية الحكومي ووصفت حاله بالمستقرة. ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تسعيرة تتراوح ما بين 89400 ليرة و 89700 ليرة.
ومن المتفرقات إلى طرقات لبنان.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للرئيب أول سليمان ثابت.
صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
تفضل سليمان.
بالنسبة لأحوال الطرقات، عندنا حركة سير مثل كل أول يوم عمل بالأسبوع من كثيفة إلى ناشطة إلى كثيفة نبدأ مدخل الشمال للعاصمة. أنا حركة سير ناشطة من جوني باتجاه الكسليك، كما حركة سير ناشطة على طريق من زوق مصبح باتجاه يسوع الملك وصولا إلى نهر الكلب. عنا أيضا حركة سير ناشطة من النقاش جل الديب وصولا إلى الدورة. بهذه الأثناء مدخل الجنوب للعاصمة عنا حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، كما حركة سير كثيفة باتجاه الأوزاعي وشويفات باتجاه طريق صيدا القديمة وصولا إلى الجامعة اللبنانية كلية الحدث. يعني مدخل الشرق للعاصمة عنا من ظهر البيدر وصولا إلى علي حركة سير طبيعية دون أي عوائق. عنا حركة سير ناشطة على كواع عرية وصولا إلى الجمهور ثم الصياد. داخل العاصمة عنا كافة التقاطعات والإشارات تشهد حركة سير كثيفة بهذه الأثناء. بالنسبة للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 12 حادث نتج عنهم قتيل و18 جريح. أما مخالفات السرعة زايدة رادار 309 مخالفات سرعة زايدة. تذكيرا بالطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، عنا طريق عينات الأرز كفر دبيان حدث بعلبك، جرة مربين الهرميل والعقورة حدث بعلبك. وأيضا مثل إذاعتكم نذكر المواطنين نحن تواصل دائما على الخط الساخن 17-20-24-24. هذا كل شيء لهذه اللحظة.
شكرا سليمان.
ومن أحوال الطرقات إلى الأحوال الجوية.
ما النشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس أو طقس متقلب وممطر أحياناً بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وبيستمر حتى مساء اليوم تيرجع يستقر تدريجاً على أنه يكفي متقلب اعتباراً من الأربعاء مع أمطار متفرقة وثلوج على المرتفعات وبيستمر حتى نهاية الأسبوع. اليوم طقس غائم جزئياً لغائم أحياناً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. أمطار متفرقة خصوصاً بالمناطق الداخلية. تلج خفيف على ارتفاع 1900 متر وما فوق. بكرة طقس قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات بتتخطى معدلات الموسمية برفقة انخفاض بنسبة الرطوبة. أما الأربعاء فطقس غائم جزئيا مع ضباب على الجبال بيتحول تدريجا لغائم وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة مع رياح ناشطة بتوصل أحيانا لحدود 55 كيلومتر بالساعة بالشمال. تلج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. الحرارة اليوم على الساحل بين 10 و 18 درجة، بالجبال بين 6 و 12 درجة، وبالبقاع بين 7 و 14 درجة.
ختاما نذكر بالعناوين. هوكسين في بيروت اليوم بعد تل أبيب، فهل تشمل هدنة غزة المنتظرة الجنوب المشتعل؟ جعجع يمكن أن يودي حزب الله بحاله والجنوب اللبنانيين إلى الجحيم إذا استمر الاعتقاد أن اللعبة لا تزال على حالها. رئيس القوات فريق الممانعة يعطي إشارات إلى الالتفاف على مبادرة الاعتدال لأنه يطرح معادلة فرنجية أو الانتخابات. الرواتب إلى المركزي اليوم والقبض من منتصف الأسبوع. إسرائيل تكثف قصف رفح وهارس يجب وقف النار فورا وإنهاء حماس. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.